وصلنا ضمن رواية أبي سعيد الخدري. نعم أنتم ضابطين الموقف لأن النسخة التي ضبطت فيها الموقف ليست في يدي الآن.
242 أعلى الصف.
نعم السطر الثاني. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المقصود هي البيعة لخليفتين في بلد واحد. ونحن بعد باب الخلافة الراشدة كما تعرفون انقسمت بلاد المسلمين إلى أحيانا أكثر من خلافة وأكثر من ولاية. وهذا أمر واقع رضي المسلمون وتعتبر الولاية للمسلمين إن تعاونها الدلالة فهي شرعية ما لم تكن في بلد واحد. أما في البلد الواحد فلا يجوز الولاية لاثنين، هذا أمر بديهي عقلا وشرعا، لا يصح الولاية لاثنين في بلد واحد. ورسمت التنازع الولاية تحسم بأن الولاية لمن كانت له الولاية أصلا صرف النظر عن الظروف والملابسات الأخرى. من كان هو الوالي صاحب بيعة فلا يجوز أن يبايع لغيره ما دامت بيعته مناسبة. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننازلهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
هذا الحديث اشتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين في الولاية، وهي أيضا هذه القواعد هي منهج السلف الذي قرروه في كل زمان وفي كل الأحوال التي مرت بالأمة عبر تاريخها الطويل، وهي أنه قد يتولى على الأمة خيار وقد يتولى شرع، وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليه من يبغضونه ويبغضه. وأن هذا الأمر إذا كان أمر واقعا فلا بد من التزام الأصل فيه، وهو السمع والطاعة بالمعروف
وعدم جواز الخروج وعدم جواز المنابذة بالسيف في نص الحديث. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة هذا الأمر سألوه فقالوا: ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فجاءت القاعدة قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما دامت الصلاة قائمة بين المسلمين تحت هذه الولاية الشرعية فلا يجوز رفع السيف على الواحد. ثم ذكر القاعدة الثانية والقاعدة الأخرى، وهي: من رأى من واليه شيئا يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتيه الوالي أيا كانت هذه المعصية. فليكره ما يأتيه بمعنى أنه كون الوالي يرتكب معصية أو ظلم أو فسق أو هجور أو شيء مما يعني ترى أنه غير شرعا فلا يعني ذلك أن تقر هذا العمل وتبيحه، بل تكرهه وتكره فعله، لكن لا يجرك ذلك إلى نزع اليد من الطاعة أي نزع البيعة، سواء بالقلب أو لا يجوز أن يستبيح الإنسان أو المسلم نقض بيعة لإمام أو لوال له ولاية شرعية وإن ظهر منه ما تكرهه في قلبك أو ما يكره المسلم في قلبك، فلا يجوز أن ينزع يدا من طاعة، يبقى مطيعا سامعا ولو على كره أو على أثرة أو على ظلم أو على جميع ما هو معروف مما يقع من البشر من المظالم والأخطاء والفسق والفجور. أقول هذه قواعد عظيمة يجب أن يفهمها الناس وأن يعرفوا أنها هي منهج السلف وليست من عندي. فهذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح من الأحاديث التي أوصى بها الأمة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأمرهم بها أمرا صريحا. نعم. نزع الطاعة صنفا، صنف بمعنى عدم اعتبار الولاية في القلب، بمعنى أن تنزع أو تعتقد أن الوالي ليس له ولاية بمجرد ظهور المعاصي، فهذا لا يجوز، وهو نوع من نوع نزع الطاعة، لأنه ورد هذا في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث ظاهره أن نزع اليد هو الشيء العملي الظاهر، لكن فيها حديث أخرى تنضم إلى هذا الحديث سيأتي الإشارة إلى بعضها، أنه لا يجوز أن يتخذ ما يحدث من الوالي من فسق وفجور وظلم ذريعة إلى عدم اعتقاد البلد، إلى عدم اعتقاد البلد، لأن الخروج يكون باليد ويكون بالقلب والاعتقاد كما سيأتي قول معروف في منهج السلف. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما أولي الأمر وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. قوله: ونتبع.
قبل أن نختم أو نقرأ المقطع التالي، وإن كنا المفروض ننتهي لكن المقطع ليس طويل، أحب أن ننظر في الأوراق لأنه ضروري نبث في موضوع الدرس الآن، فلعل أحد الإخوان يجمعها ثم ننظر فيها في نهاية الدرس. اجتمعت عند المسجد؟ طيب، إذا خلصت أعطنا إشارة. طيب اقرأ.
قوله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضعفت منها العيون ووجنت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
نقف عند هذا المقطع، ننتظر نتيجة في موضوع الاستبانة. نعم.
قول الشيخ: بين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هذه الصورة من الجانبين، آخر الصفحة من الجانبين،
شو المقصود من الجانبين؟ صفحة كم؟ 45. هنا إشارة للحديث أن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، أن عامة من جانب الإفراط والتفريط، الغلو والتفريط، لأن إشارة إلى الكتاب تدل على هذا الجانب، فالنصارى فيهم غلو واليهود فيهم تفريط، وهلك فرقهم عن الغلو والتفريط. وكذلك الذين يهلكون من هذه الأمة ما بين مغالي وما بين مفرط. والله أعلم. هل ترك الصلاة خلف إمام معين لكونه يدعو للوالي هل ينكر على هؤلاء وهل هو بدعة؟ أولا، الدعاء للولاة مشروع، بل هو من علامات السنة. أهل السنة، أئمة السنة ذكروا أن من علامات أهل السنة الدعاء للولاة، وأن من علامات أهل البدعة الدعاء عليه. وعلى هذا فإن الذي يترك الصلاة خلف إمام لكون يدعو للوالي يعتبر مبتدع، والسؤال الثاني يقول في الحديث أن رجلا طلب أو طلب منه طلب منه عباد الصنم أن يقرب ولو شيء فقرب ذبابة إكراها فقيل هو في النار، كيف نجمع بينه وبين قول الشارع أو بين قول الشارع وقول وبين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ نعم الحديث ورد ولا بد من الإيمان بما جاء به، لأن هذا الذي قرب ذبابة دخل النار بسبب ذلك، وهذا أمر توقيفي غيبي، وظاهر ذلك والله أعلم أن هذا الرجل حينما أكره أو حينما ألزم بأن يقرب ذبابة لم يستشعر أنه بذلك يفعل ذنبا عظيما، وأنه إنما فعله ظاهرا، بمعنى أنه ربما قصد التقرب والله أعلم. فإذا كان قصد التقرب لغير الله، ذبح لغير الله قصدا، وإن كان في الأصل ألجأ إلى ذلك، لكنه كان بإمكانه أن لا يفعل ذلك، أو إذا فعل يفعله وليعلم أنه شرك ولا يفعله عن قصد. فالظاهر أنه قصد والله أعلم. نعم، يقول هناك مسألة أشكلت أرجو إيضاحها. قال ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 240: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة في الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ما أدري، لكن يظهرنا بالكلمة وجهة. الوجه الأول إلزام السلطان بمعنى أن يلزم الناس أو العلماء السلطان بأن يأخذ بقول اجتهادي ويلتزمه بغير رضا، فهذا بعيد، فهذا لا يجوز. والوجه الثاني وهو الظاهر أن السلطان إذا ألزم في مسألة خلافية بقول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا شرع ذلك تشريع، لأن الإلزام إلزام السلطان أي كون السلطان يلزم الناس بقول معين في مسألة اجتهادية له وجه يعتبر فيها الإلزام من باب تقرير المصلحة أو دفع المفسدة، لا من باب التشريع والقول على الله. فإذا كان من باب المصلحة ودفع المفسدة فهذا من حق السلطان، والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أمة المسلمين وسلاطينهم إلى اليوم قد يلزمون في مسألة خلافية بأمر معين، كما تروا في كثير من التعاميم التي فيها مصالح وتبنى على آراء أهل العلم، فهذا جائز بل من حق السلطان. إذا كان الإلزام بمعنى يعني إلزام الناس لمصلحة معينة لها مبرر شرعي في أمر اجتهادي، أما إذا كان الإلزام بمعنى أن يشرع يحرم أو يحلل قطعا ويمنع الرأي الآخر شرعا فهذا لا يجوز، وإذا حصل فهو تشريع ولا يسوق باتفاق المسلمين. وأغلب ما يحدث من سلاطين المسلمين من النوع الأول من الأنواع الاجتهادية، يكون الناس مسألة فيها نزاع بين العلماء فيأخذ السلطان بقول من أقواله ويلزم الناس فيه، ويكون هذا الإلزام في الغالب من باب تحقيق المصلحة ودمع المفسدة وجمع الكلمة أو نحو ذلك، فهذا جائز وسائغ بل تقتضيه المصلحة في الغالب.